بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي القسم الثالث من أقسام لما، وهو أن تكون
رابطة
بوجود شيء بوجود غيره. اختلف في هذه، فذهب نعم على أنها ظرف بمعنى حين، والذين قالوا بالحرفية ردوا عليهم بماذا؟ بأن الظرف لا بد له من عامل يعمل فيه، و هذه قاعدة، الظرف لا بد له من عامل، فما هو الرد عليهم؟ ردوا عليهم بالآية فلما قضينا عليه الموت ما دلهم. قالوا لو قلنا لما هنا ظرف لا بد من عامل يعمل فيها، فما هو العامل الذي عمل فيها؟ قالوا ما عندنا في الآية إلا
قضينا
أو دلهم، وكون العامل قضينا يمتنع لأن لما مضافة والجملة جملة قضينا مضافة إليه، وهناك قاعدة نحوية تقول
لا يعمل
في المضاف، المضاف إليه لا يعمل في المضاف، وكون العامل دلهم لا يصلح لأن قبله ما النافية، وما النافية
لا يعمل ما بعدها
فيما
قبلها.
وإذا لم يوجد عامل تعين أن لا موضع لها من الإعراب، وإن لم يكن لها موضع من الإعراب فهي
حرف،
لأن هذا هو الأصل في الحروف أن لا محل لها من الإعراب. بقي ينبه على قول ابن هشام رحمه الله تعالى، وكون العامل قضينا مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. تعقب هذا بأنهم لم يقولوا بأنها مضافة إلى ما بعدها، واضح؟ تعقب بعضهم هذا كما تجد ذلك في بعض الحواشي، حاشية ياسين على شرح الفاكهة على قدر الندى، حاشية الصبان على شرح الأشموني على البيت بن مالك، يعني تعقبوا هذا بأن الذين قالوا بأنها اسم يعني ماذا لم يصرحوا بهذا، ولم ينقل عن أحد منهم أنهم يقولون بأنها مضافة إلى ما بعدها. وبعضهم أجاب عن هذا بأنها اسم والعامل ما بعدها إذا لم يمنع منه مانع، قالوا فإذا منع منه مانع نقدر لها عاملا قبلها، قالوا لا نزال على القول بالإسمية، وكون العامل قضينا ممتنع أو دله ممتنع نقدر لها عاملا قبلها، يعني أجابوا عنها الحجة التي احتج بها من ذهب إلى أنها حرف، فقالوا نقدر لها عاملا محذوفا دل عليه الجواب. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته، الجواب ما هو؟ ما دلهم، سيكون العامل المقدر تقديره ايش؟ دلهم لما قضينا عليه الموت، واضح؟ يجعلون العامل المقدر دل عليه الجواب، هذا جواب أجاب به بعضهم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين ألا موضع لها من الإعراب، وذلك يقتضي الحرفية، يقتضي الحرفية لأن الأسماء الأصلية أن لها محل من الإعراب، والأحرف الأصل أن ليس لها محل من الإعراب، قال ابن مالك الألفية وكل حرف مستحق للبناء يعني لا يكون معربا, والأصل في المبني أن يسكنا. قلنا هذا هو الأصل لأن الحروف قد تكون معربة إذا قصد لفظها, وهذه المسألة مرت معنا قبل. حروف إذا قصد لفظها قد يعني تكون ماذا؟ معربة. مر معنا هذه المسألة أم لا؟ عندما قلنا كذلك الأفعال أيضا ضرب فعل ماض إنه يصير له محل من الإعراب لأنه قصد
لفظه.
قول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت. ليت وهل ينفع شيئا ليت ما يعرب ليت فعل ايش للفعل ينفع احسن كيف فاعل ليت حرف تمني كيف تقع فاعل قصد اللفظ قصد اللفظ وقعت ايش فاعل وقعت فاعل
ينفع ليت ينفع ليت
هنا وهل ينفع شيئا ليت. وقول الآخر ليت شعري وأين مني ليت ليت شعري وأين مني ليت إن ليتا وإن لون عناء. اشرب ليتا ولون اسم إن إن ليتا وإن لون كيف كانت اسم إن والمعروف أنها حروف ليت ولو
قصد لفظها
قصد لفظها من هذا الباب. فالأصل في الأحرف أنها لا محل للإعراب لكن لا قصد لفظها قد تكون لا محل يعني تكون معربة. من باب الفائدة الإمام الوادعي رحمه الله تعالى هو إمام في النحو كما تعلمون كان يرجح الإسمية في لما لما استفدناه من بعض مشايخنا في دمائج أنه كان يرجح الإسمية يعني يقول لما اسم ظرف ويجعل العامل محذوفا مقدرا وهذا قول جماعة من المحا لكن قد يرد عليه أن الأصل عدم
الإسمية
عدم إيش عدم التقدير الأصل عدم التقدير. قال ابن هشام رحمه الله تعالى قال أصل وجميع الحروف مبنية قال الشارح لما فرغت من ذكر علامات الحرف جميع الحروف مبنية قلنا هذا هو إيش الأصل وإلا قد تعرب إذا قصد لفظه. قال الشارح قال شرح لما فرغت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منه ذكرت حكمه وأنه مبني لا حظ لشيء من كلماته في الإعراب. نعم هذا هو الأصل في الأحرف ويذكرون عللا لماذا كان الأصل في الأحرف البناء لا تحتاج إلى إعراب. قالوا لأنه لا يفتقر إلى الإعراب لا يفتقر إلى الإعراب عند التركيب يعني الحرف يعني لا تعرض له معاني يحتاج في التمييز بينها إلى الإعراب بخلاف الاسم والفعل المضارع فإنه تعرض له معاني مختلفة يحتاج في التمييز بينها إلى الإعراب. يعني زيد مثلا إيش تارة يكون إيش فاعلا تارة يكون مفعولا به وكيف نميز هذا من هذا من خلال إيش الإعراب إذن هو يحتاج إلى الإعراب. فعل المضارع كذلك مر معنا قبله لا تأكل السمكة وتشرب وتشرب وتشربي تختلف المعاني باختلاف إيش الإعراب فتعرض له معاني يحتاج في التفريق والتمييز بينها إلى إيش إلى الإعراب إذن هو ماذا معرب. أما الحرف يعني الحروف لها معنى معين معناها في غيرها فلا تحتاج إلى الإعراب للتمييز بين معان. هذه العلة التي ذكروها. والأحرف على أنواع وأقسام يعني يذكرون تقسيمات للأحرف من حيث العمل وعدم العمل، يعني منها ما يعمل ومنها ما لا يعمل، ومنها ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال، ومنها ما مختص بالأسماء ومنها ما هو مختص بالأفعال وهكذا. يعني هناك تقسيمات يذكرونها. على سبيل المثال من الأحرف ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال وليس له عمل، مثل هل، هل تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، وحرف استفهام ولا يعمل، لا يعمل شيئا. ومن الأحرف ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال وله عمل، قد من مختصة ليست مشترك وله عمل، مثل لا وما النافيات، ويعني تدخل على الأسماء والأفعال لا وما النافية، ومع ذلك لهما عمل، إذا دخلت على الأسماء تعمل عمل ليس لا النافية للجنس، لا يعني النافية الوحدة، وما النافية أيضا تعمل النافية الحجازية مرت معنا في المتممة، ما هن أمهاتهم. وهناك من الأحرف ما مختص بالاسم ويعمل، مثل حروف الجر. هناك من الأحرف ما هو مختص بالاسم وليس له عمل، مثل ال تعريفية. ومن الأحرف ما هو مختص بالفعل وله عمل، كالنواصب والجوازم. ومنها ما هو مختص بالفعل وليس له عمل، مثل قد والسين وسوف. ومنها ما هو مختص بالفعل، نعم، هذه ستة الأقسام، ليس هناك زيادة عليها. يعني أنت تستطيع أن تقسمها قسمة عقلية، عندك منها ما يدخل على الأفعال ومنها ما يدخل على الأسماء ومنها ما هو مشترك
بينهم
بين النوعين، كم صارت الأقسام؟
ثلاثة.
ثم بعد ذلك من هذه الأقسام ما هو عامل ومنها ما لا يعمل، كم صارت الأقسام؟
خمس.
ستة، ثلاثة في اثنين، واضح؟ يعني أنت ستجعل لكل قسم عامل غير عامل، ستصير من ثلاثة إلى ستة أقسام. فائدة بقي، بارك الله فيكم. نكون بهذا قد انتهينا من مباحث الكلمة، وسيدخل المصنف رحمه الله تعالى في الكلام، يعني ما قد دخلنا في الكلام وتعريف الكلام، لازلنا في مباحث الكلمة، لكن من أجل أن يهضم الكتاب ولا نريد أن نمر على الكتاب مرور الكرام كما يقال، فعندكم غدا وبعد غد إلى يوم السبت مراجعة من أول الكتاب. يوم السبت إن شاء الله نراجع من أول الكتاب، هكذا عبارة عن مناقشة وأسئلة إلى آخر مباحث الكلمة، وهي مباحث سهلة جدا،
يعني ما فيها يوم واحد بس المراجعة،
يوم واحد إن شاء الله، وإذا احتجنا إلى يوم آخر ممكن. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم، مباحث سهلة جدا، تعريف الكلمة تمر عليها، أقسام الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، علامات الاسم، ثم ذكر بعد علامات الاسم انقسام الاسم إلى معرب ومبني، ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض الأسماء المختلف فيها، ثم ذكر الفعل وقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام كما هو معلوم، وذكر في الفعل الماضي بعض المختلف فيها، وفي فعل الأمر بعض المختلف فيها، حكم فعل الأمر من حيث المضارع من حيث الجملة، ثم انتقل إلى الأحرف وذكر بعض الحروف المختلف فيها. كل هذه أقسام الكلمة، اسم فعل حرف، تحت كل قسم منها مباحث معينة ذكرها ابن هشام. تستطيع أنت من خلال أخذك لورقة عريضة أن تقسم هذا الذي قد أخذناه إلى اليوم عبارة عن تقسيمات هكذا،
شجر.
يعني أقسام الكلمة ثلاثة، اسم فعل حرف، ثم تحت الاسم علامات الاسم، وهكذا بخط صغير تستطيع أن تمر على هذا كامل الذي قد أخذناه، وتجعله عبارة عن تقسيم محفوظ في ورقة، بهذا يسهل عليك، تستطيع أن تهضم الكتاب. ربما لو سئلت في شيء تستطيع أن تسرد المعلومات التي مرت معك مسلسلة، يعني مثلا أول قطر الندى، باب الكلمة، تحت الباب كذا وكذا وكذا، هذا يسهل عليك فهم الكتاب. إلى الله سبحانه وتعالى.